بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب التفسير: باب يوصيكم الله في أولادكم. قال: حدثني إبراهيم بن موسى قال: أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال: أخبرني ابن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال: عادني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبو بكر في بني سلمة ماشيين، فوجدني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا أعقل، فدعا بماء فتوضأ منه ثم رش علي فأفقت، فقلت: ما تأمرني أن أصنع في مالي يا رسول الله؟ فنزلت: يوصيكم الله في أولادكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قوله في هذا الحديث من طريق إبراهيم بن موسى قال: أخبرنا هشام بن يوسف وابن يوسف ومحمد ابن المكدر ومحمد أن ابن جريج أخبره قال: أخبرني ابن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال: عادني النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من الأدلة على فضيلة عيادة المريض، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعود المرضى وقال: عودوا المرضى. قال: حق المسلم سبع، وذكر منها عيادة المرضى. ولما حصل في المدينة حمى كان يعود أصحابه في المدينة بيتا بيتا، ولم يمر على بيت فيه امرأة من الأنصار، فقالت: والله يا رسول الله إنني لمن الأنصار وإن أبي لمن الأنصار، أي ليعودها ويدعو لها، وكانت مريضة. ففيه عيادة المريض، وسواء كان ماشيا إذا كان المكان قريبا أفضل في أعمال الصالحة للمشي إلى الصلاة، إحداها ترفع درجة والأخرى تمحو خطيئة، سواء كانت صلاة فرض أو صلاة نفل كقيام الليل أو صلاة العيد وغير ذلك، صلاة الجنازة وغير ذلك، المشي إلى الأعمال الصالحة الطاعات أو الصلح بين الناس، كل ما كان من أعمال الصالحة المشي إليها أفضل مع القدرة ومع عدم المشقة. مغبرة كذا حديث عبد الرحمن بن جبر: مغبرة قدم عبد في سبيل الله تمسه النار. وهناك الحج الأفضل فيه الركوب، وهو عمل صالح حتى لمن كان قادرا على ذلك، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقد حج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم معه بين راكب وماش، ولم ينكر هذا على هذا ولا هذا، ولم ينكر على أحد النبي صلى الله عليه وسلم، لا على الراكب ولا على الماشي، وإنما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على المشاه العاجزين. فقد رأى رجلا يمشي وهو كبير في السن ضعيف ويمشي، قال: ما بال هذا؟ قالوا: حج نذر أن يمشي إلى الحج. قال: إن الله لغني عن تعذيب هذا نفسه، أمره فليركب، فإذا كان يؤدي هذا إلى الضرر والمشقة فلا يحج ماشيا، أما إن كان لا مشقة عليه وهو يحب أفضل له أن يحج راكبا تأسيا من النبي صلى الله عليه وسلم، وإن حج راكبا وإن حج ماشيا جاز. قلنا إن الأعمال الصالحة التي يستطاع المشي إليها بغير مشقة كالمشي وهو رياضة، فإن الأطباء أجمعوا على فضيلة المشي، على أنه مطلوب، مجمعون على فضيلة المشي، لا تجد طبيبا إلا وينصح به، لا سيما الجالسين، صحبه من كان جالسا والذي لا يتحرك لا يعمل. وهكذا خلق الله الإنسان متزنا، إذا أطال الجلوس أمر بالمشي، حتى قالوا: من ترك المشي تركه، أي تركه المشي، لا يستطيع بعد ذلك يمشي، أعصابه جسمه يتبلد عن المشي، فلا يستطيع إذا أراد أن يمشي ويحتاج إلى المشي لا يستطيع. والمشي فيه حركة طيبة للجسم وتنشيط للدورة الدموية ويحتاج إليه الجسم أشد الاحتياج، المشي والحركة والعمل، هذا العمل الذي يقوم به الناس من أعمال في البناء والنجارة وهكذا، هذه الرياضة مطلوبة وهي أعمال صحية للبدن، وإن احتسبها أجر. وأدرك هذا الكفار، فتجد شيخا كبيرا، كنا نرى لما ذهبنا رحلة دعوية بعض الناس شيخ كبير تالف ويخرج من بيته يجري 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 يمشي ويجري ويمشي ويجري إلى مسافة كيلوهات. فسأله بعض الناس ما لك تجهد نفسك هكذا وأنت كبير في السن؟ قال لو تركت هذا يعني لتحطمت قوتي، لا بد من هذا أني أصبح كذا كذا كيلو، ولو تركت هذا يعني أتعب أكثر. فأنا نصحني الأطباء وأنا مجرب لهذا أني أمشي هذا المشي لصحتي، كبير في السن. وهكذا المشي مهم، لكن هذا المشي الآن خروج الإنسان ماشيين لعيادة المريض، ماشيا للصلاة، ماشيا لكذلك، النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي وكأنما يتحدر من صبب، ما يمشي بالتماوت. فالمشي المتماوت طيب ما في شيء، جيد أحسن من الجالس، لكن كل ما كان أنشط كان أحسن وأنشط للبدن، وحتى أيضا أقوى للجسم حتى لا يرهق. النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فكرأهم يمشون قليلا، فقال استعينوا على سيركم بالنسلان، أي بالمشي الحركي، فإنه إذا تباطأ يفتر ويتعب، تتعب الجسم، وإذا مشى نشط. الإنسلان المشي أكثر من التباطؤ. ماشيين، وكان يأتي قباء كل سبت ماشيا وراكبا، تارة ماشي تارة راكب، والمسافة من مسجده إلى قباء مشيناها فما وجدنا ما وصلنا إلا قد تعبنا. قلنا اليوم نعمل بسنة فيه مصير جيد من المسجد إلى قباء، طريق طيبة واسعة جيدة معدوها لهذا للرياضيين، فمشيناها ما وصلنا إلا وقد تعبنا وما استطعنا نرجع. وهو كان يذهب ويرجع ماشيا عليه الصلاة والسلام، مسافة واسعة جيدة، ما أدري كم كيلو من المسجد، المهم عددنا بالجوال أكثر من 4 كيلو أكثر من بالخطوات، والله أعلم. الشاهد كان يمشي النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان إلى قباء أو إلى عيادة المرضى أو إلى مشينا ماشيين. فوجد النبي صلى الله عليه وسلم لا عقل، وجد النبي صلى الله عليه وسلم لا عقل، أي لا يعقل شيئا، مغمى عليه، حالة ما يدرك. المريض إذا اشتد عليه المرض يفقد شعوره حتى ما يدرك من حوله. ثم رش علي، وقالوا رش علي، قال بعضهم يعني بفضل ماء توضأ به وكذا، ما هنا ما ذكر في هذا الحديث، المهم رش عليه من ماء، وببركة ذلك ببركة النبي صلى الله عليه وسلم نفعه الله بهذا الرش فأفاق. ولهذا نظائر في عيني علي رضي الله عنه، كان أرمد فدعاه يوم خيبر، أين علي؟ قال هو يشتكي عينيه يا رسول الله، فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم به فبصق النبي صلى الله عليه وسلم في عينيه فبرئتا، قال امضي، فبصق النبي صلى الله عليه وسلم في عينه فبرئتا. وهكذا لما ذهب ذلك لقتل بن أبي الحقيق أحد الصحابة، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم وكان تاجرا تجار الشام اليهود، يأذي النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه وماله فقتله، فقفز فانكسرت رجله، عتيق انكسرت رجله، فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم سحى عليها فبرئتا وقام يمشي على رجليه. ولهذا نظائر من أنه رش على جابر فأفاق. وجمل جابر أيضا كان بطيئا في آخر الجيش هذا الغزوات، وتأخر عن الجيش، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكون في آخر الجيش فأدركه، فنخسه النبي صلى الله عليه وسلم، أي بالعصا نخسه، فكان من أحسن الجمال مشيا، مشى الجمل وجعل الله فيه نشاطا وقوة حتى صار من أول الركب. هذه كلها تذكر في دلائل نبوة، دلائل نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رش على عليه بيك على قال الحافظ بينت في الطهارة الرد على من زعم أنه رش عليه من الذي فضل، الذي فضل أي فضل ماء، أنه رش عليه صب عليه نفس الماء الذي توضأ به، فدعا بماء فتوضأ منه أي ورش عليه من ماء توضأ به، ثم رش علي فأفقت عليه فأفقت فقلت ما تأمرني أن أصنع في مالي يا رسول الله؟ جابر كان له مال، منه ما ورثه عن أبيه ومنه ما اكتسبه، ولم يفتيه النبي صلى الله عليه وسلم في شيء من ذلك حتى نزل القرآن يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. ابن جريج منهم وهمه في هذا الحديث، قال الصواب أن الآية التي نزلت يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، لأن جابر يومئذ لم يكن له ولد ولا والد، والكلالة من لا ولد له ولا والد، أخرجه مسلم. لكن الحافظ دافع عن هذا وقال لا مانع من تعدد القصة. وأيضا هذه الآية نزلت في ابنتي سعد بن الربيع، أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي النبي صلى الله عليه وسلم، أتته زوجة سعد بن الربيع قالت إن سعدا قد قتل يوم أحد شهيدا وترك ابنتين، فأخذ عمهما مالهما ولن ينكحا إلا ولهما مال، يعني ما أحد ما عندها شيء تزوج بنتيها، تكسو البنتين، تعتني بالبنتين. هذا من الأدلة أنه قد يحتاج ولي المرأة أن يعينها في شيء من زواجها. وأيضا من معانيها أن المرأة تنكح لمالها، تنكح المرأة لثلاث، لمالها ولجمالها ولنسبها ولدينها، لأربع. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنزل الله الآية للذكر مثل حظ الأنثيين يسكن الله في أولادكم إن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. فقال فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون لابنتي سعد الثلثين، لاثنتان لهما الثلثان، فإن الجمع اثنتان اثنان فما فوق، استدلوا بهذا، وأن الأم لها الثمن وما بقي فللعم، لعم البنات وهو أخو سعد. هذا هو الشاهد، أن الآية نزلت في معنيين، وهذا أصح الذي عندنا هنا أصح، وذاك الذي فيه قصة سعد بن ربيع من طريق جاء عبد الله بن محمد بن عقيل فيه كلام، الذي يحسن له يجمع بين بأن الآية نزلت في الحالين، في هذا القصة قصة جابر وفي قصة ابنتي سعد، والذي يضعفه يقول هذا أصح ولا مانع من تعدد القصة سبب النزول. وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، أنت ما تأخذ ماء توضأ به ولا تمج فيه وتنضح على المريض، تقول فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا، هذا من خصائصه، لو فعلت ذلك يعني تريد بذلك التبرك بآثارك، وهذا من البدع. كما أنه لا يشرع أن يؤتى بالأطفال إلى أئمة المساجد وخطباء المساجد والصالحين أن يحنكوهم، لا إلى عالم ولا إلى إمام مسجد ولا حافظ قرآن، يحنكوا أبوه، يحنكوا أمه، يحنكوا قريبه من شاء من أقاربه. أما أن يؤتى به لا، هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان يؤتون بهم إلى أبي بكر وعمر وغيرهم، هذا الأصح في هذه المسألة. فكذلك هذا الفعل، وترى بعض من يقال لهم الأولياء يأتي بهذه الأشياء، في مج بين الماء يقول له اشرب، وكذلك أيضا يبصق في وجهه، يبصق عليه، يمضمض فيه يبصق عليه، هذه الأشياء كل هذا ما صحيح، هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا من عقيدة فاسدة، في أنه بعضهم يرى التبرك بآثار الصالحين دون النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ذريعة للشرك. ذا بماء فتوضأ منه ثم رش علي فقلت فأفقت فقلت ما تأمرني أن أصنع في مالي يا رسول الله؟ هكذا سعد أيضا، يا رسول الله إني ذو مال ولا يرث إلا ابنة لي، ما كان عنده إلا عائشة، ابنة عائشة حين مرض سعد، بعد ذلك كان له 11 ولد بعد هذه الحادثة القضية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الحديث الذي فيه إنك أن تذر رثك عنيا غير أن تذر عاليا كفهن الناس. وهذا القدر ثابت عن جابر أنه استفتاه ماذا صنع في ماله، سواء قلنا النزول هذه الآية أو استفتونك أو كلاهما نزلت. القدر أن جابرا عاده النبي صلى الله عليه وسلم استفتاه في ماله ماذا يصنع به، وفي هذا دلالة على أهمية الاستفتاء في تصريف الأموال، كيف يصرف مالي، كيف أفعل في مالي. كما قال أبو طلحة: يا رسول الله، إن الله قد أنزل عليك لن تنال البر حتى تنفقوا ما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحى، فاجعلها يا رسول الله حيث أراك الله، جعلتها لله ذخرها عند الله، برها وذخرها عند الله، اجعلها حيث أراك الله. فوجهه النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلها في قرابتك وبني عمك، جعلها في الأقربين. ويستفاد من هذا الحديث الرفقة، فضيلة أبي بكر أنه كان رفيق النبي صلى الله عليه وسلم أينما ذهب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعود المرضى تارة راكبا وتارة ماشيا. وعاد سعد بن عبادة قال: قوموا، فذهب ليس عليهم قلانس ولا نعال، مشى حافيا إلى زيارة سعد بن عبادة ومن معه. وفيه أن حال إغماء الرجل، حال إغمائه أنه ما يكون عليه تكلم معه، إنما ما تكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، ما تكلم إلا بعد أن أفاق. وقد جاء أيضا أن الماء منشط، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم صب عليه من عدة قرب حين أغمي عليه، كان يصبون عليه فأفاق النبي صلى الله عليه وسلم. الماء المسح على وجه الذي يحصل له إغماء بماء بارد يمسح عليه، وهكذا أيضا ما هو يصب عليه، صب عليه تعبه لا، لكن يعني يمسح عليه قليلا قليلا، ربما ينشطه. المغمى عليه يكون به شيء من الحرارة الجسمية، قد يكون ذلك من أسباب تنشيطه. فيه كلام للحافظ كثير حول الحديث، ملخصه ما سبق، والذي يحب قراءة ما ذكره الحافظ من الخلاف في علال الحديث مثلا بأي لفظ كان أو كذا يراجعه، لأن بعضه يتعلق بالعلل. لا، بارك الله فيكم.